أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من الكلام في التنبيه الخامس من التنبيهات الست التي تعرض إليها المعتن في بين بحث مسألة المشتاق، وصل هنا الكلام إلى التنبيه السادس والأخير. وحتى يتضح الكلام في هذا التنبيه السادس لا بد من التذكير بأمر، وإنما قلت التذكير بأمر لأن أغلب ما سأذكره في هذا الأمر مر معنا وتقدم معنا في الأبحاث السابقة، بل وفي الكتب السابقة على كتاب الكفاية، وإنما نحتاج إلى التذكير بهذه الأمور لدخالتها في فهم ما تعرض إليه وما ذكره المعتن في هذا التنبيه السادس. النقطة الأولى التي تحتاج إلى تنبيه وتذكير هي أنه في موارد إطلاق المشتق على الذات، في موارد إطلاق المشتق على الذات من قبيل قولنا الماء جارين، طب جارين مشتق بعد، أو الميزاب جارين، كذلك هنا عندنا ذات وأطلقنا المشتق على الذات، سواء كانت هذه الذات هي الماء فقلنا الماء جار، أو الذات هي الميزاب وقلنا الميزاب جار. في كل موارد إطلاق المشتق على الذات عندنا مقامان لا بد من التمييز بينهما أيها الأخوة، عندنا مقامان لا بد من التمييز بينهما. المقام الأول هو مقام استعمال اللفظ، وأقصد بمقام استعمال اللفظ يعني استعمال اللفظ كل من المسند والمسند إليه في معناه، يعني عندما تقول الماء جارين أو الميزاب جارين في هذه الجملة عندك مسند وهو الجاري جارين، وعندك ماذا مسند إليه وهو الماء أو الميزاب. المسند لفظ والمسند إليه لفظ آخر، كل من المسند والمسند إليه استعمل في معنى من المعاني، استعمال لفظ كل من المسند والمسند إليه في معنى من المعاني، لفظ المسند ولفظ المسند إليه كل واحد منهما استعمل في معناه. مثلا في المثالين اللذين ذكرتهما لفظ الماء ولفظ الميزاب ولفظ جار عندنا ثلاثة ألفاظ، طبعا لفظ الماء ولفظ الميزاب هذه ألفاظ جامدة، ولفظ جار هو مشتق داخل في المشتق الأصول المنفوض عنه، كل واحد من هذه الألفاظ استعمل في معنى من المعاني. لفظ الماء استعمل في السائل المعروف، لفظ الميزاب استعمل أيضا في معناه الحقيقي كما أن لفظ الماء استعمل في معناه الحقيقي وهو السائل المعروف، لفظ الميزاب استعمل في معناه الحقيقي وهو مجرى الماء، هذا معنى الميزاب. لفظ جار أيضا استعمل في معناه الحقيقي، ما هو المعنى الحقيقي للفظ جار؟ جار بما أنه مشتق، قلنا ماء وميزاب ألفاظ جامدة، جار بما أنه مشتق يعني له مادة وله هيئة، جار مادته استعملت في معناها الحقيقي، ما هي مادته؟ الجريان. ما هو المعنى الحقيقي للجريان؟ أن يكون التحرك بالطبع، التحرك الطبعي، الشيء الذي بطبعه يتحرك يقال جار، واضح؟ هذا معنى المادة، المادة استعملت في معناها الحقيقي. خل هيئة في جارين، في الذي هي هيئة اسم الفاعل، بأي معنى استعملت؟ أيضا في معناها الحقيقي. ما هو المعنى الحقيقي؟ الذات المتلبسة بالمنكر، الذات المتلبسة بالمنكر. فإذا هذه الألفاظ كلها استعملت في معناها الحقيقي، لفظ الماء استعمل في معناها الحقيقي، لفظ الميزاب استعمل في معناها الحقيقي، ولفظ جارين مادة وهيئة استعمل في معناها الحقيقي. هذا المقام، مقام استعمال الألفاظ في معانيها، هذا هو المقام الأول من مقامات إطلاق المشتق على الذات، مقام استعمال الألفاظ في معانيها. طبعا في الأمثلة التي ذكرتها أيها الأخوة مثل الماء جار والمذاب جار، في هذه الأمثلة الألفاظ استعملت في ماذا؟ في معانيها الحقيقية. ولكن ما في مانع أنه في أمثلة أخرى تستعمل هذه الألفاظ في معانيها المجازية، يعني مثلا لفظ الماء بدل ما نستعمله بمعناه الحقيقي وهو السائل المعروف، ممكن في مثال من الأمثلة الأخرى نستعمل لفظ الماء في معناه المجازي، نستعمله في العلم مثلا، لأن الماء يستعمل مجازا في العلم من باب أنه المشابهة الموجودة بين العلم والماء اللي هو السائل المعروف. وجه الشبه ما هو المصحح للاستعمال المجازي؟ المصحح للاستعمال المجازي هو كما أن الماء الذي هو السائل المعروف تتوقف عليه حياة الإنسان المادية، من دون ماء الإنسان يعيش يموت، حياته المادية تتوقف على الماء بمعنى السائل المعروف. فكذلك العلم تتوقف عليه حياة الإنسان الروحية والمعنوية، فلهذه المشابهة الموجودة بين العلم والماء يستعمل لفظ الماء في العلم مجازا. فإذا يا أخوان في هذه في هذين المثالين اللذين جئت بهما استعملت هذه الألفاظ في معناها معانيها الحقيقية، بس ما في مانع أنه في أمثلة أخرى تستعمل هذه الألفاظ في معانيها المجازية، كأن يستعمل لفظ الماء في ماذا؟ في العلم مجازا، أو كأن يستعمل جار الذي هو المشتق في معناه المجازي مو في معناه الحقيقي. كيف يستعمل جار في معناه الحقيقي المجازي؟ قلنا احنا بعلم الاصول ايها الاخوة نبحث عن المشتقات، صح المشتق له مادة وهيئة، ولكن نبحث عن المشتقات من حيث الغالب، من حيث مادتها او من حيث هيئتها؟ من حيث هيئتها، كلامنا في الهيئة، هيئة اسم الفاعل، هيئة اسم المفعول، وإلا معنى المادة معلوم ومتفق عليه، وقع النزاع في معنى الهيئة، وأن الهيئة موضوعة لخصوص المتلبس الذات المتلبسة أو للأعم منها ومن مرتبة عن المتلبس. فكيف يستعمل جار مجازا؟ يستعمل في غير معناه الحقيقي في معناه المجازي، كأن نستعمل جارا. قول مادة تكون مستعملة في معناها، الجريان بمعنى ماذا؟ التحرك الطبيعي، ولكن ما نستعمل الهيئة في معناها الحقيقي، لا نستعمل الهيئة في ماذا؟ في معناها الحقيقي وهو الذات المتلبسة بالمبدأ، بل نستعمل الهيئة في معنى آخر غير المعنى الحقيقي، مثل ما مثلت لكم بالتنبيه السابق في نهاية المطاف بماذا التزمنا نحن أيها الأخوة. أرجو منكم الانتباه، الصفات الثبوتية للذات الإلهية المقدسة، فعالم وقادر وحي ورحيم إلى غير ذلك من الصفات الذاتية التي هي عين الذات، نحن في نهاية المطاف بماذا التزمنا؟ بقطع النظر عما التزم به المادة، التزمنا أن المادة مستعملة في معنى عالم، عندما تقول الله عالم، العلم في عالم استعمل في معناه العرضي وهو انكشاف الواقع، ولكن الهيئة لم تستعمل بمعنى قيام المبدأ بالذات، ما عندنا أولا قيام، ما عندنا إثنينية بالذات الإلهية المقدسة بين الذات والصفات، ما عندنا إثنينية. وثانيا لو فرضنا وجود إثنينية، العلم بمعنى الانكشاف يستحيل قيامه بالذات، لأنه لا معنى للإنكشاف سوى انقضاء الصورة في نفس العالم أو حضور المعلوم لدى العالم، وكلاهما محال عليه تعالى. فالهيئة بأي معنى استعملت في نهاية مطاف التزامن؟ ها بمعنى سلب الضد، مو بمعنى قيام المبدأ في الذات، بمعنى انتفاء ضده يعني، بمعنى انتفاء ضده يعني الذات. عالم يعني ليس متلبسا بالجهل. بلي ظاهرها صفات ثبوتية، إلا أن واقعها أنها صفات سلبية ذهنية. فإذا يمكن أن يستعمل لفظ جارين الذي هو مشتق، يستعمل في معناه المجازي بأن تستعمل المادة في معناها الحقيقي، يعني الجريان يستعمل في التحرك بالطبع، ولكن الهيئة لا تستعمل في ماذا في معناها الحقيقي، لا تستعمل في الذات المتلبس بالمادة، تستعمل في معنى آخر غير معناها الحقيقي مجازا. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ بدنا نطوي هذه الأمور نقطة نقطة حتى تتضح، ثم ندخل في صلب البحث. إذا اتضحت هذه المقدمات صلب التنبيه الذي ذكره الماتن يتضح ويكون سهلا إن شاء الله. طيب، فإذا هذا هو المقام الأول من مقامات إطلاق المشتق على الذات، اللي هو مقام استعمال الألفاظ في معاني. يا إخوان، التجوز في هذا المقام ماذا يسمى في الاصطلاح؟ التجوز في هذا المقام، يعني بس استعمل لفظ الماء مجازا بالعلم، أو عندما استعمل جار مجازا في غير الذات المتلبسة بالمادة، التجوز في هذا المقام بماذا يسمى؟ التجوز في هذا المقام يسمى اصطلاحا بالتجوز في الكلمة، التجوز في الكلمة، ويقابله التجوز في ماذا؟ التجوز في الإسناد، اللي هو يرتبط بالمقام الثاني. بالمقام الأول وهو مقام استعمال الألفاظ في معانيها، التجوز في هذا المقام يسمى المجاز في الكلمة. اتضح المقام الأول وننتقل إلى المقام الثاني. المقام الثاني أيها الإخوة هو مقام إسناد اللفظ بما له من معنى، إسناد لفظ الموضوع لفظ المحمول بما له من معنى إلى لفظ الموضوع بما له من معنى. بعبارة أخرى، المقام الثاني هو مقام الحمل ومقام الإسناد، ويعبرون أيضا بمقام الانطباط ومقام الجري. الحمل، الإسناد، الانطباط، الجري، هذه الأمور إنما تكون بين الألفاظ أو بين المعاني أيها الأخوة، بين المعاني. الحمل يكون بين المعاني، الإسناد يكون بين المعاني، الانطباق الجري بين المعاني. لذلك قلت مقام إسناد لفظ المحمول مو بما هو لفظ، بما له من معنى، إلى لفظ الموضوع مو بما هو لفظ بل بما له من معنى. من باب المثال، بعد أن فرغنا، لذلك المقام الثاني يا أخوان، المقام الثاني لأنه يرتبط بالمعاني فلا يصار إليه إلا بعد الفراغ عن المقام الأول. يعني بعد الفراغ عن أن هذه الألفاظ كلفظ ماء ولفظ ميزان ولفظ جارين، بعد الفراغ عن أن هذه الألفاظ قصد منها معنى معين واستعملت في معنى معين بقطع النظر عن أن هذا المعنى معنى حقيقي أو مجازي، بعد الفراغ عن أن هذه الألفاظ قصد منها معنى معين، الآن نصل إلى المقام الثاني وهو حمل المعنى المستفاد من لفظ المحمول على المعنى المستفاد من لفظ موضوع. المقام الثاني متفرع على المقام الأول. ما بنقدر نحكي عن عالم الحمل وأن هناك
إسنادا حقيقيا أم مجازيا؟ لا نستطيع أن نتكلم عن ذلك إلا بعد أن نعرف المعنى الذي استعمل فيه اللغة، لأن الحمل يكون بين المعاني، فلا بد أن نعرف أن هذه الألفاظ في أي معنى من المعاني استعملت. بعد أن يتضح لدينا المعنى الذي استعمل فيه الله، عند ذلك ننظر إلى هذه المعاني لنرى أن الحمل والإسناد بين هذه المعاني هل هو حمل وإسناد حقيقي أم أنه حمل وإسناد مجازي. تطبيق ذلك على الأمثلة، مثلا في قولنا يا إخوان الماء جار، أرجو الانتباه، في قولنا الماء جار، بعد الفراغ عن أن لفظ الماء استعمل في معناه الحقيقي وهو ماذا؟ السائل المعروف. ولفظ جار استعمل في معناه الحقيقي وهو ماذا؟ وهو الذات المتلبسة بالجريان، ومعنى الجريان تحرك بالطبع. بعد الفراغ عن مقام الاستعمال أسألكم سؤالا، حمل الجريان على الماء وتلبس ذات الماء بالجريان حمل وإسناد حقيقي أو حمل وإسناد مجازي؟ يعني ذات الماء متلبسة بالجريان، ذات الماء متلبسة بالجريان حقيقة وبلا واسطة بالعروض، أم أنها متلبسة بالجريان مجازا وبواسطة العروض؟ اتصاف الماء بالجريان، تلبس الماء بالجريان، هل هو اتصاف وتلبس حقيقي أو هو اتصاف وتلبس مجازي؟ لا شك أن اتصاف الماء بالجريان وتلبس الماء بالجريان اتصاف وتلبس حقيقي. إسناد الجريان إلى الماء، حمل الجريان على الماء حمل وإسناد حقيقي، لأن الماء متصف بالجريان أولا وبالذات وبلا واسطة في العروض. ولن أعيد شرح معنى الواسطة العروضية والفرق بينها وبين الواسطة الثبوتية والواسطة الإثباتية، لأن هذه الأمور فصلنا الكلام فيها عندما تكلمنا في المقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة عشر التي ذكرها صاحب الكتاب. فخلي إلى المثال الثاني، المزاج جار، المزاج استعمل في معناه الحقيقي وهو ماذا؟ مجرى الماء. والجريان استعمل في معناه الحقيقي، جار استعمل في معناه الحقيقي مادة وهيئة. طب الآن أسألكم سؤال، بعد أن فرغنا من مقام الاستعمال، معنى الجريان ثبوته للميزان هل هو ثبوت حقيقي أم أنه ثبوت مجازي وبواسطة العروض؟ اتصاف الميزان بالجريان، تلبس الميزان بالجريان، هل هو اتصاف وتلبس حقيقي أم أنه اتصاف وتلبس مجازي؟ مجاز ليش؟ لأن المتصف بالجريان والمتلبس بالجريان أولا وبالذات هو الماء، وأما اتصاف الميزاب بالجريان وتلبس الميزاب بالجريان فهو ثانيا وبالعرض وبواسطة الماء. يعني الماء هو الواسطة المصححة لنسبة الجريان إلى الميزان مجازا بعلاقة الحال والمحل، لأن الماء حال في الميزان والميزان محل للماء، فلأن الماء الذي هو حال في الميزان متصف بالجريان حقيقة فيصح اتصاف الميزان بالجريان الذي هو صفة الماء يصح اتصافه به مجازا. وهذا المجاز نسميه ماذا؟ مجاز في الحامل ومجاز في الإسناد، وهذا لا علاقة له بالمجاز في الكلمة. في قولنا الميزاب جار على مستوى اللفظ، لفظ الميزاب استعمل في معناه الحقيقي، ولفظ جار استعمل في معناه الحقيقي، وليس عندنا أي نوع من المجاز في الكلمة. المجاز هو هنا في ماذا؟ في الإسناد، في حمل معنى الجريان على معنى الحقيقي للميزان. هذا الحمل، هذا الإسناد، إسناد مجازي. بعبارة أخرى هو إسناد الشيء إلى غير ما هو له. إسناد الحقيقي، إسناد الشيء إلى ما هو له. الإسناد المجازي، إسناد الشيء إلى غير ما هو له. عندما أسند الجريان إلى الماء هذا إسناد للشيء إلى ما هو له. عندما أسند الجريان إلى الميزان إسناد للشيء إلى غير ما هو له. ليش؟ لأن الميزان حقيقة جار أو جامد، جامد غير متحرك بالطبع الميزان. فإسناد الجريان إليه إسناد مجازي، وإسناد للشيء إلى غير ما هو له، وإسناد مع واسطة في العروض مع واسطة في العروض ما شئت فعبر. هذا المجاز نسميه مجاز في الإسناد، في قبال المجاز في الكلمة. صار واضح عندكم الفرق بين المجازين، المجاز في الكلمة والمجاز في الإسناد. برجع بعيد وبكرر وأسألكم، في قول الميزاب جار عندنا مجاز في الكلمة شيء؟ لا. لفظ الميزاب بأي معنى استعمل في معناه الحقيقي؟ لفظ جار بأي معنى استعمل في معناه الحقيقي؟ خو وين المجاز في قول الميزاب جار؟ في إسناد الجريان إلى الميزاب. طيب بعد ما تجيب عبارة واحدة توضح الأمر. بعبارة أخرى، بكل قضية حملية يا أخوان عندنا كم طرف؟ ما هي حدود القضية الحملية؟ إذا تتذكر بعلم المنطق حدود القضية، أي الأجزاء التي تتألف منها القضية. أحسنت، موضوع محمول ونسبي. عندما نتكلم عن المجاز في الكلمة كلامنا في أي طرف من أطراف القضية، في أي جزء من أجزاء القضية يكون؟ لا، بالمجاز في الكلمة، بالموضوع والمحمول. بس قول مجاز في الكلمة كلامنا في الموضوع أو المحمول، يعني عم قول لفظ المحمول استعمل في معناه الحقيقي أو في معناه المجازي، لفظ الموضوع استعمل في معناه الحقيقي أو في معناه المجازي. عندما أتكلم عن المجاز في الكلمة أتكلم عن ماذا؟ عن لفظ الموضوع، عن لفظ المحمول. أما عندما أتكلم عن المجاز في الإسناد فأنا أتكلم عن النسبة الحملية، وأن الحمل هنا حقيقي أم مجازي، نسبة المحمول إلى الموضوع بالحقيقة أم بالمجاز، نسبة الجريان إلى الميزاب بالحقيقة أم بالمجاز، نسبة الجريان إلى الماء بالحقيقة أم بالمجاز. بالحقيقة يعني الماء يتصف بالجريان أولا وبالذات وبلا واسطة في العروض، وحمل الجريان على الماء حمل الشيء على ما هو له. بالمجاز يعني الميزاب يتصف بالجريان ثانيا وبالعرض وبالمجاز، وحمل الجريان على الميزاب حمل الشيء على غير ما هو له. إذا صار واضح عندكم الفرق بين المجاز في الكلمة والمجاز في الإسناد، بدي أسألكم يا أخوان، المجاز في الكلمة هل يستلزم المجاز في الإسناد هل يستلزم المجاز في الكلمة؟ لا.
قد يكون عندنا مجاز في الإسناد وليس ولا يوجد عندنا مجاز في الكلمة. مثل ماذا؟ مثل المثال اللي ذكرناه، الميزاب جار في قولنا الميزاب جار، عندنا مجاز في الإسناد أو لا؟ عندنا مجاز في الإسناد، ولكن هل عندنا مجاز في الكلمات؟ فإذا المجاز في الإسناد لا يستلزم المجاز في الكلمة. بل نزيدكم نقول قد يصح المجاز في الإسناد ولا يصح المجاز في الكلمة. كيف يعني؟ خلينا في مثالنا الميزاب جار، ألا يصح نسبة الجريان إلى الميزاب مجازا بعلاقة الحال والمحل؟ أجيبوا يصح. ننسب الجريان، هذا مجاز في الإسناد، ننسب الجريان إلى الميزاب مجازا بعلاقة الحال والمحل. طب بدي أسألكم سؤال، هل يصح استعمال لفظ الماء في الميزاب مجازا بعلاقة الحال والمحل؟ قد لا يصح ذلك، قد لا يصح. يعني هل أستطيع أن أشير إلى الميزاب وأقول هذا ماء وأطلق لفظ الماء على الميزاب مجازا على نحو المجاز في الكلمة بعلاقة الحال والمحل؟ قد لا يصح ذلك. والمرجع في صحة ذلك وعدم صحة ذلك هو العرف. أنا قد ناقشت بتقول لي يا أخي أنا شوي في مثال إطلاق لفظ الماء على الميزاب مجازا على نحو المجاز في الكلمة مو واضح عندي عدم صحة هذا الاستعمال المجاز. إلا تجيب لك مثال أوضح. يا إخوان الكلب المعلم أكرمكم الله، الكلب المعلم شو يعني كلب معلم؟ يعني إن أخذته استرسل وذهب، وإن أمسكته توقف ورجع، شيء وهذا شرعا يحل صيده ضمن شروط مذكورة في محله. نحن الآن كلامنا مش بالوجهة الشرعية للنص. الذي يصطاد حقيقة الكلب أم صاحب الكلب؟ الكلب هو الذي يطارد الفريسة ويمسك بالفريسة، شيء. الذي يصطاد حقيقة هو الكلب، فنسبة الصيد إلى الكلب نسبة حقيقية، ولكن ألا ينسب الصيد إلى صاحب الكلب أيضا؟ نفرض أن صاحب الكلب هو زيد من الناس، ألا يصح أن أقول زيد صاد الطيرة؟ بس نسبت الصيد إلى زيد، هنا المجاز مجاز في الإسناد. طيب إذا هنا العلاقة هذه وهي علاقة أن زيد علم الكلب وأن هذا الكلب مطيع لزيد، إن أرسله يذهب وإن أمسكه يتوقف، هذه العلاقة مصححة للمجاز في الإسناد، بمعنى أن أقول زيد صاد الكلب وأنسب الصيد إلى زيد مجاز، زيد صاد الطير وأنسب الصيد إلى زيد مجاز. بس بدي أسألكم سؤال، هل يصح أن أطلق لفظ الكلب على زيد مجازا وأدعي أن هذه العلاقة وهي أن زيد علم الكلب مصحة لاستعمال لفظ الكلب في زيد مجازا، فأشير إلى زيد وأقول هذا كلب بلحاظ هذه العلاقة أنه علم الكلب؟ لا، هذا استعمال غلط لدرجة مو استعمال مجاز. نعم قد يصح إطلاق الكلب عليه مجازا بعلاقة أخرى، فلنفرض أنه وفي وصفة الكلب الوفاء فأطلق عليه كلمة، ولكن بهذه العلاقة أنه علم الكلب فأقول كلب مجازا، هذا لا يصح، هذا غلط لدرجة. فإذا المجاز في الإسناد ليس فقط لا يستلزم
ذهب صاحب الفصول إلى أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات حقيقة، في صدق المشتق على الذات حقيقة تلبس الذات بالمبدأ حقيقة. فلا يكفي تلبس الذات بالمبدأ مجازا، ومن باب المجاز بالإسناد في كون جري المشتق على هذا الذات حقيقة. يعني بعبارة أخرى، المشتق مثل الجاري، حتى يكون هذا المشتق صادقا على الذات حقيقة لابد أن تتلبس هذه الذات بالجريان على نحو الحقيقة. لا يكفي تلبسها بالجريان مجازا على نحو المجاز في الإسناد، بل لابد أن تتلبس بالجريان حقيقة. هذا كلام صاحب الكفاية اعترض على صاحب الفصول. طبعا صاحب الكفاية حمل كلام صاحب الفصول على معنى معين ثم اعترض عليه. أولا، ما هو المعنى الذي حمل عليه صاحب الكفاية كلام صاحب الفصول؟ ثانيا، ما هو اعتراض صاحب الكفاية على كلام صاحب الفصول؟ صاحب الكفاية حمل كلام صاحب الفصول على أن نظر صاحب الفصول إلى المقام الأول. شو هو المقام الأول؟ مقام استعمال اللفظ في المعنى. لذلك أنا ميزت لكم في مقام جري المشتق على الذات، ميزت بين مقام استعمال اللفظ في المعنى ومقام صدق المعنى على الموضوع، ميزت بين المقام. صاحب الكفاية حمل كلام صاحب الفصول على أن منظوره في صدق المشتق صدقا حقيقيا، عندما قال يعتبر في صدق المشتق صدقا حقيقيا تلبس الذات بالمبدأ حقيقة، حمله على أن مراده من صدق المشتق صدقا حقيقيا مراده مقام استعمال اللفظ في المعنى، أي لا يكون المشتق مستعملا في معناه الحقيقي إلا إذا كانت الذات متلبسة بالمبدأ تلبسا حقيقيا والمبدأ يستند إلى الذات استنادا حقيقيا. صاحب الكفاية حمل كلام صاحب الفصول على هذا المعنى، بناء على حمل كلام صاحب الفصول على هذا المعنى الإشكال واضح على صاحب الفصول. شو هو الإشكال؟ فصل واضح، استعمال المشتق في معناه الحقيقي لا يتوقف على تلبس الذات بالمبدأ تلبسا حقيقيا، بل يكون المشتق مستعملا في معناه الحقيقي حتى لو تلبست الذات بالمبدأ تلبسا مجازيا. مثال ذلك مثال الميزاب جاري. في قولنا الميزاب جار، بسألكم سؤال، لفظ جارين اللي هو المشتق استعمل في معناه الحقيقي أم لا؟ بل استعمل في معناه الحقيقي مادة وهيئة. الجريان بمعنى التحرك بالطبع، وهيئة اسم الفاعل بمعنى الذات المتلبسة بالمادة. لفظ جارين استعمل في معناه الحقيقي مع أن الذات وهي الميزاب متلبسة بالجريان حقيقة أو على نحو المجاز في الإسماء مجاز في الإسماء. تلبس الميزاب بالجريان تلبس مجاز، إسناد الجريان إلى الميزاب إسناد مجاز. فإذا استعمل لفظ المشتق في معناه الحقيقي مع أن الذات تلبسها بالمبدأ تلبس مجازي حقيقي. فإذا كلامك يا صاحب الفصول غير صحيح، أنت تقول يعتبر اعتبار في صدق المشتق حقيقة، تلبس الذات بالمبدا على نحو الحقيقة، هذا غير صحيح، لأن المشتق يستعمل في معنى الحقيقي مع كون الذات متلبسة بالمبدا تلبسا مجازيا لا حقيقيا. فإن صاحب الأصول حمل كلام صاحب الكفاية على ماذا؟ على أن مراده من الصدق الحقيقي للمشتق مقام الاستعمال، اللي هو مقام استعمال اللفظ في المعنى. نقول لو كان مراد صاحب الأصول من صدق المشتق حقيقة استعماله في معناه الحقيقي لكان إشكال صاحب الكفاية في معناه. ولكن إذا نراجع عبارة صاحب الأصول، إذا نراجع عبارة صاحب الأصول نجد أن صاحب الأصول ليس ناظرا في كلامه إلى المقام الأول وهو مقام استعمال لفظ المشتق في معناه، بل هو ناظر في كلامه إلى المقام الثاني وهو مقام حمل المشتق بما له من معنى على الموضوع. حمل المشتق بما له من معنى على الموضوع ليش؟ لأنه عبارة صاحب الفصول أيها الأخوة هكذا، إن شاء الله نجد العبارة. عبارة صاحب الأصول الآن العبارة معنا وجدتها بالأوراق اللي عندي. على كل حال عبارة صاحب الفصول إذا راجعتموها صاحب منتهى الدراية نقل عبارة الحال، ولكن المنتهى مو بأيدينا الآن. عبارة صاحب الفصول ظاهرة في أن صاحب الفصول ناظر في كلامه إلى المقام الثاني مو المقام الأول. بلي عفوا سيدنا قال صاحب الأصول هكذا عبارته هكذا: وإنما قلنا من دون واسطة في المقام احترازا عن القائم بواسطة، عن المبدأ القائم بالذات مع الواسطة، يعني قيامه بالذات مو قيام حقيقي، نسبته إلى الذات مو نسبة حقيقية، بل على نحو المجاز في الإسناد وفي الامتساب. هذا جزء من عبارته على كل حال، اللي الذي يراجع تمام كلام صاحب الفصول يرى بوضوح أن صاحب الفصول عندما قال يعتبر في صدق المشتق حقيقتان تلبس الذات بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض، نظره في صدق المشتق حقيقة ليس إلى المقام الأول، يعني ليس إلى استعمال المشتق في معناه الحقيقي، بل نظره إلى ماذا؟ نظره إلى أنه يعتبر في كون حمل المشتق بما له من المعنى على الموضوع حملا حقيقيا، يعتبر في ذلك أن يكون تلبس الموضوع بالمبدأ تلبسا حقيقيا. الجريان لا يكون حمل جار بما له من معنى، لا يكون حمله على الذات حملا حقيقيا إلا إذا كانت هذه الذات متلبسة بمبدأ جار وهو الجريان تلبسا حقيقيا. ففي مثال يا أخوان، في مثال الماء جار، حمل جار على الماء حمل حقيقي أم لا حمل حقيقي؟ ليش؟ لأن تلبس الماء بالجريان تلبس حقيقي. أما في قولنا المذاب جار حمل جار على الميثاق مو حمل حقيقي، حمل مجازي. ليش؟ لأن تلبس ذات الميثاق بالجريان مع الواسطة في العروض، وتلبس مجازي مو تلبس حقيقي. منظور صاحب الفصول إلى هذا، مو إلى عالم الاستعمال، الاستعمال الوقت في المعنى. صاحب الفصول يدرك أنه في قولنا الميثاق جار، لفظ جار استعمل في معناه الحقيقي، ولكن هذا اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي حمله على الموضوع حمل حقيقي أو مجازي، كون الحمل حملا حقيقيا يتوقف على أن تكون الذات متلبسة بالمبدأ حقيقة. ولذلك إشكال الكفاية لا يرد على الفصول، لأنه ليس منظور الفصول في كلامه إلى المقام الأول، بل منظور في كلامه إلى المقام الثاني، والمقام الثاني نعم يتوقف على تلبس الذات بالمبدأ تلبسا حقيقيا. المقام الثاني الذي هو مقام حامل، حمل مشتق بما له من معنى على الموضوع، كون هذا الحمل حملا حقيقيا يتوقف على أن تكون ذات الموضوع متلبسة بالمبدأ تلبسا حقيقيا. فكلام صاحب الفصول، كلام صاحب الفصول في محله، وإشكال الكفاية غير وارد على صاحب الفصول. على كل حال إن كان ثمك أفكار أخرى في المطلب نتعرض إليها أثناء التطبيق. قال السادس والأخير: الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة. هم في كلامه هذا صاحب الكفاية هو في مقام الرد على من؟ على صاحب الفصول، لأن صاحب الفصول شوف قال يعتبر في صدق المشتق حقيقة تلبس الذات بالمبدأ حقيقة، فرد على صاحب الكفاية قائلا: الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق حقيقة تلبس الذات بالمبدأ حقيقة. نحن قلنا صاحب الكفاية صدق المشتق حقيقة الوارد في كلام الفصول حمله على ماذا؟ على المقام الأول، استعمال المشتق، لفظ المشتق فيما حتى يكون الاستعمال حقيقي. هل نحتاج إلى أن يكون تلبس الذات بالمبدأ تلبسا حقيقيا؟ لا. لذلك لو كان منظور صاحب الفصول إلى المقام الأول اللي هو مقام الاستعمال الحق، مع من؟ مع صاحب الفصول أو صاحب الكفاية؟ مع صاحب الكفاية. استعمال لفظ المشتق في معناه الحقيقي لا يتوقف على تلبس الذات بالمبدأ حقيقة، الحق مع صاحب الكفاية لا مع صاحب الفصول. إذا كان هذا، لو كان ماذا؟ لو كان منظور صاحب الفصول إلى المقام الأول. ولكن قلت لكم المراجع لكلام صاحب الفصول يرى بوضوح أن منظوره إلى المقام الثاني مو المقام الأول، مو مقام استعمال لفظ المشتق في معناه، بل مقام حمل المشتق بما له من معنى على الموضوع. نعم في هذا المقام كون الحمل حملا حقيقيا يتوقف على أن تكون ذات الموضوع متلبسة بالمبدأ تلبسا حقيقيا. قال: الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة، يعني تلبس الذات بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض، لأن معنى التلبس الحقيقي هو أن يكون التلبس بلا واسطة في العروض، مثل تلبس الماء بالجريان اللي هو حركة طبيعية في الشيء، هذا التلبس تلبس حقيقي بلا واسطة في العروض. أما بالميزاب، تلبس الميزاب بالجريان تلبس حقيقي بلا واسطة أو مجازي ومع واسطة في العروض؟ مجازي ومع واسطة في العروض، لأن المتلبس بالجريان حقيقة هو الماء، ونسبة الجريان إلى الميزاب مجازاً وبواسطة في العروض. قال: بل يكفي التلبس به أن يكفي، بل يكفي التلبس به، أي بل يكفي في صدق المشتق وجره على الذات حقيقة، يكفي التلبس أي تلبس الذات به أي بالمبدأ ولو مجازا ومع هذه الواسطة، ومع هذه الواسطة يعني مع الواسطة في العروض. فكلام صحيح، لو أردنا من صدق المشتق حقيقة استعماله في معنى الحقيقي،
لو أردنا من صدق المشتق حقيقة استعماله في معنى الحقيقي يكون المشتق مستعملا في معناه الحقيقي حتى لو كانت الذات تلبسها بالمبدأ تلبس مجازي ومع الواسطة في الحدود. أما لو أردنا من صدق المشتق الحمل لا، كون الحمل حملا حقيقيا، حمل المشتق بما له من معنى على الموضوع، كون هذا الحمل حمل حقيقي لا يكفي فيه التلبس المجازي للموضوع بالمبدأ، بل لا بد أن يكون تلبس الموضوع بالمبدأ حقيقيا. قال ولو مجازا ومع هذه الواسطة، ومع هذه الواسطة، طبعا ومع هذه الواسطة عطف على قوله مجازا، يعني مجازا التلبس المجازي يعني التلبس مع الواسطة العروض. قال كما في الميزاب جارم، طيب بالميزاب جارم، قال فإسناد الجريان إلى الميزاب، إسناد الجريان إلى الميزاب، إسناد حقيقي أو مجازي، إسناد الجريان إلى الميزاب يعني تلبس ذات الميزاب بالمبدأ وهو الجريان، إسناد حقيقي أو مجازي. فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له، لأن الميزاب حقيقة جامد مو جارم، الميزاب حقيقة متصف بالسكون والجمود مو بالحركة والجريان. فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز، إلا أنه أي الإسناد في المجاز مو في الكلمة، لا في الكلمة، إيه؟ لا في الكلمة. ليش منه بالكلمة؟ لأن جار استعمل بمعنى الحقيقي أو المجازي، لفظ كلمة جار استعملت في معناها الحقيقي، المجاز في إسناد جار إلى الميزاب. قال إلا أنه أي المجاز في الإسناد لا في الكلمة. فالمشتق في مثل المثال، شو هو المشتق في مثل المثال؟ الميزاب جار، ما هو المشتق؟ مو فقط في نفس المثال الميزاب جار، في هذا المثال ونظائره المشتق وهو جار بما هو مشتق، بما هو مشتق. شو يعني بما هو مشتق؟ يعني بده يلفت لك نظرك صاحب الكتابي الى ان كلامنا في هيئه المشتق، لان المشتق بعلم الاصول يبحث عنه من حيث هيئته مو من حيث مادته. الماده معناها معروف ويراجع، ونراجع كتب اللغه في معرفه معنى الماده. كلامنا في علم الاصول عندما نبحث في المشتق انما هو في المشتق من حيث هيئته، لذلك قال المشتق بما هو مشتق، يعني بما هو مشتق أصولي، يعني من حيث هيئته لا من حيث مادته. قد استعمل في معناه الحقيقي. هل عبارة يا أخوان، هل عبارة من صاحب الكفاية على ماذا تدلنا؟ تدلنا أنه حمل كلام صاحب الفصول على أي مقام؟ على المقام الأول. صاحب الفصول قال يعتبر في صدق المشتق حقيقة تلبس الذات بالمبدأ على نحو الحقيقة، على شو حمل صاحب الفصول صاحب الكفاية كلام صاحب الفصول؟ حملوا على أن مراده من صدق المشتق حقيقة استعمال المشتق في معناه الحقيقي، والدليل على أنه حمل كلام صاحب الفصول على هذا المعنى، لاحظوا شو عم بأشكل على صاحب الفصول، عم بأشكل صاحب الكفاية على صاحب الفصول، لأنه في قولنا الميزاب جارد، تلبس الميزاب بالجريان مجازي مع أن لفظ جارد استعمل في معناه الحقيقي. هذا دليل واضح على أن صاحب الكفاية حمل كلام الفصول على أنه على أن مراده من صدق المشتق حقيقة استعمال المشتق في معناه الحقيقي. بناء على هذا الحمل إشكال صاحب الكفاية ويرد على صاحب الفصول. أما بناء على ما هو الظاهر من كلام الفصول من أن مراده من صدق المشتق حقيقة ليس استعمال المشتق لفظ المشتق في معناه الحقيقي، بل مراد حمل المشتق بما له من معنى على الموضوع، بناء على أن نظر صاحب الفصول إلى المقام الثاني ومراده من صدق المشتق حقيقة حمله بما له من معنى على الموضوع، فكلام صاحب الفصول تام ولا يدش ذلك. قال على كل حال فالمشتق في مثل المثال، أي في مثل مثال الميزاب جار بما هو مشتق، يعني من حيث مادته، لأن المشتق في علم الأصول يبحث عنه من هذه الجهة. قد استعمل في معناه الحقيقي، وإن كان أيضا من حيث مادته استعمل في معناه الحقيقي، بس نحن كأصوليين بنهمنا الهيئة، من حيث هيئته استعمل في معناه الحقيقي. وإن كان مبدأه، شو هو المبدأ؟ يعني الجريان اللي هو مبدأ جارين، مبدأ المشتق، مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازي، ولا منافاة بينهما. صاحب الحسية عم بقول ما في منافاة بين كون تلبس الذات بالمبدأ تلبس مجازي وبين أن يكون لفظ المشتق مستعملا في معناه الحقيقي. صحيح، ما في أي تنافي. صحيح، ما في أي تنافي. ولكن من قال أن صاحب الفصول اشترط في استعمال لفظ المشتق بمعناه الحقيقي اشترط التلبس الحقيقي للذات بالمبدأ؟ منظور مش إلى مقام الاستعمال، إلى مقام الحمد، حمد المشتق بما له من معنى على الموضوع، ولا أعيد وأكرر. صار الفكر واضح. قال: ولكن ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي. شو يعني الإسناد الحقيقي؟ يعني التلبس الحقيقي للذات بالمبدأ. اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة. صحيح، نحن نقول لك يا صاحب الفكرة صحيح، صريح عبارة الفصول هكذا يعتبر في صدق المشتق حقيقة أن يكون تلبس الذات بالمبدأ بلا واسطة العروض. هذا هو اللفظ كلام صاحب الفصول، بس نحن كلامنا ما هو المراد من قوله في صدق المشتق حقيقة؟ عندما قال يعتبر في صدق المشتق حقيقة تلبس الذات بالمبدأ على نحو الحقيقة، ماذا أراد من صدق المشتق حقيقة؟ استعماله في معناه الحقيقي؟ لا، أراد من صدقه حقيقة حمله بما له من معنى على الموضوع، أراد أن يكون الحمل حقيقيا. كم الحمل حقيقيا؟ نعم، يتوقف على تلبس الذات بالمبدأ حقيقة. أما إذا كانت الذات متلبسة بالمبدأ مجازا كما في تلبس الميزاب بالجريان مجازا، فحمل جار على الميزاب لا يكون حملا حقيقيا. على كل حال، قال: ولكن ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق، يعني في صدق المشتق حقيقة. وكأن هذا الاشتراط من صاحب الفصول، لأن صاحب الفصول اشترط في صدق المشتق حقيقة تلبس الذات بالمبدأ حقيقة، وكأن هذا الاشتراط من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة اللي يعتبر فيه تلبس الذات بالمبدأ حقيقة هو الإسناد الحقيقي. وإذا كانت الذات تلبسها بالمبدأ تلبسا غير حقيقي بيكون المجاز في الإسناد. أما المجاز في الكلمة ما له علاقة بتلبس الذات بالمبدأ وأنه على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. استعمال اللفظ في معناها الحقيقي ما له علاقة بأن الذات تلبسها بالمبدأ على نحو الحقيقة أو المجاز. قال: وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد الذي يؤدي إليه كون تلبس الذات بالمبدأ تلبسا مجازيا ومع واسطة العروض، والمجاز في الكلمة الذي لا ارتباط له بأن تلبس الذات بالمبدأ على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. والمجاز في الكلمة واضح الكلام، ولكن نحن قلنا لا، صاحب الفصول ما خلط بين المجاز والإسناد والمجاز والكلمة. نعم، لو كان مراد صاحب الفصول من صدق المشتق حقيقة المقام الأول اللي هو مقام استعمال اللفظ بالمعنى، يكون قد خلط بين الأمرين، بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة. ولكن قلت لكم لم يرد صاحب الفصول من صدق المشتق حقيقة المقام الأول، بل أراد من صدق المشتق حقيقة حمله بما له من معنى على الموضوع. فإذا صاحب الفصول لم يخلط بين مجاز الكلمة ومجاز الإسناد، كلامه إنما هو في عالم الحمل والصدق والانضباط. في هذا العالم يعتبر في كون الحمل حقيقيا تلبس الذات بالمبدأ على نحو الحقيقة وبلا واسطة في العروض، فكلامه تام. على كل حال قال: ولهذا، أي ولأن صاحب الفصول اللي عنده وهذا أو هذا، هي العبارة ولهذا، ولهذا أي ولأن صاحب الفصول خلط بين المجازين، مجاز الإسناد ومجاز الكلمة، صار كلامه محلا للكلام والنقد والإبرام بين الأعلام ومنهم المات القدس. نحن أنه إذا بدنا نحمل كلام الفصول على النظر إلى المقام الأول، نعم يصير كلامه محلا للكلام. أما إذا قلنا بأن مراده ونظره هو المقام الثاني، مقام الحمل والصدق والانطباق، فعند ذلك ليس كلامه محلا للكلام وكلامه تام. والحمد لله أولا وآخرا، وهو يعني الحمد لله خير ختام، ختام لماذا؟ خير ختام للكلام في مقدمة علم الأصول التي اشتملت على 13 أمرا. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام في المقدمة، وإن شاء الله نشرع بعد ذلك في المقصد الأول من مقاصد علم الأصول، وهو مقصد الأوامر. وإلى حينها نسألكم الدعاء ونراكم على خير، والحمد لله رب العالمين.